بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني والعشرون من كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف. علما بأن هذه المادة متممة لمادة الشريط الذي قبله.
إلى هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات. الآية الأولى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه وعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تعالى تأليه وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل ما يدعو وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه.
هذه الآية هي أول آية ذكرها في الباب، وهي قوله جل وعلا: قل رأيتم ما تدعون من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحول، وقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. ولا تحويل يعني ان هذا من باب التعجيز. قل ادعو، الطلب المطلوب الذي امر الله جل وعلا رسوله ان يطلب منهم ان يدعونهم من باب التعجيز لهم، لانهم يسألون ما يزعمون يدعونهم، فيطلبون منهم ان يزيلوا عنهم الضر الذي ينزل بهم او تحويله من حال الى اخرى أو من صفة إلى أخرى، فإنهم لا يملكون ذلك. فإذا كان لا يملكون لا إزالة الضر من الأصل ولا إزالة صفة من صفاته ولا تحويله من مكان إلى آخر، فأي فائدة في دعوته؟ يعني أنكم لو دعوتموهم واجتمعتم على دعوتهم واجتهدتم بذلك ما حصل لكم شيء من هذا، فأي فائدة في الدعوة؟ ثم بعد هذا يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أن الذين تدعونهم يتسابقون أيهم أسبق عند ربه يطلب بالعمل الصالح الدرجة الرفيعة عند الله، فهم يدعون الله يعبدون الله فقراء إلى الله لا يملكون شيئا، فكيف تدعون من هو فقير؟ كيف تدعون من هو يدعو مفتقرا يسأل ما لا يملك؟ فدعوته بهذه الصفة يعني ضلال، ما تزيد الداعي إلا بعدا من الله جل وعلا. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في أناس كانوا يدعون الجن، فأسلم الجنيون المدعوون وهؤلاء بقوا على دعوته، فأخبر أن المدعوين يتقربون إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، كل واحد يجتهد أيه أقرب من الآخر عند الله، فترك المدعوين الطاغوتية التي كانوا عليها وآمنوا وصاروا يطلبون التقرب إلى الله وبقي المشركون على شركه. وقيل إنها نزلت في من يعبد المسيح والعزير وكذلك مريم، لأن هؤلاء من عباد الله الصالحين الذين يتسابقون بفعل الخيرات إلى الله جل وعلا، وهم لا يملكون مع الله شيء. يقول جل وعلا: إن الذين تدعونهم هم عباد يدعون الله ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة، ما يملكون لكم في دعوتكم شيء. وقيل إنها أيضا في من يدعو الملائكة، وسواء هذا أو هذا، فالآية تدل على أن كل مدعو من دون الله أن دعوته لا تجدي شيء، وأن الداعي خاسر ومشرك، وبدعوته يبتعد عن الله جل وعلا ويكفر بدين الله، ويكون جزاؤه يوم القيامة الإفلاس، بأن يتبرأ منه المدعو الذي دعاه ويلعنه، وأن يبوء بسخط الله وعذابه، فيصبح يبدو له ما لم يكن يحتسب. هذا هو خلاصة ما ذكر في معنى الآية، وهي تدل دلالة واضحة على وجوب الإخلاص لله جل وعلا، أن يكون الدعاء والعبادة، الدعاء من العبادة بلا شك، أن يكون لله خالصا ليس لأحد فيه شيء، سواء كان ذلك الشيء عاقلا أو غير عاقل، وإذا كان عاقلا سواء كان صالحا أو نبيا أو ملكا أو غيره، فلا أحد يملك مع الله شيء، الملك كله لله، الأمر كله بيده، فيجب أن يكون العبد في عبادته متجها إلى ربه وحده، ولا يجعل في دعائه وعبادته واسطة تكون بينه وبين الله، لأن الله جل وعلا جعل هذا شرك، جعله شرك وجعله حائلا بين الإنسان والسعادة، وموجبا له الخلود في النار إذا مات عليه بلا توبة، إذا مات على ذلك بلا توبة يكون خالدا في النار نسأل الله العافية، بل تكون الجنة عليه حرام، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى أن قال: وما هم بخارجين من النار، عند قوله: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب التي تقطعت بهم هي الصلة التي يزعمون أنها بينهم وبين من يدعونه، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، أو أنهم ينفعونه، وتقطعها بأنهم إذا اجتمعوا معهم يوم القيامة وسألهم الله: هؤلاء كانوا إياكم يعبدون، تبرأوا منهم، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني يعبدون الشياطين التي زينت لهم هذه الدعوة، في الواقع يعبدون الشياطين، الشيطان هو الذي زين لهم ذلك ودعاهم إليه، فعبادتهم واقعة له وليست على الأنبياء والصالحين والملائكة. يقول جل وعلا في الآية الأخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، من هم الذين يكون أعداء؟ المدعوين، يصبحون أعداء للداعي، يعادونه ويكفرون بعبادته ويتبرؤون منه، فماذا يصنع؟ هل بيده شيء؟ ليس بيده إلا الخسران. ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل أنه قال: فيأتي الله جل وعلا للفصل بين عباده فيقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب: كلهم يقولون بلى يا رب. هذا عدلك؟ فكل واحد يؤتى بمعبوده الذي كان يعبده في الدنيا يؤتى به، فإن كان معبوده صالحا أو نبيا أو ملكا ملكا فإنه يؤتى بشيطان على صورة ذلك المعبود ويقال اتبعوهم. يقول الله جل وعلا لهم: اتبعوهم. هذه المعبودات التي جاء بها سواء أصنام أو كانوا يعبدونها على صورة عقلاء يؤتى بالشياطين التي أمرتهم بذلك وعلى هيئتها وصورتها، فيقال لهم اتبعوهم فيتبعونهم إلى جهنم فيلقون فيها كبكبون فيها. هذا أول ما يقضى في عموم القضاء. ثم يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون إلى آخر الحديث. فالمقصود أن الذي يدعو غير الله ويتعلق به يخونه أحوج ما كان إليه، ويظهر له الخسران خسارة وندم ما يتصور، كما قال الله جل وعلا: وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. ما كان في حسابهم الشيء الذي يبدو لهم ما كانوا يتصورونه.
قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة رحمه الله: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ قال العماد بن كثير: وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب، وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة.
الوسيلة هي الأعمال الصالحة. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتسابقون في الأعمال الصالحة التي أمرهم الله جل وعلا بها، هذه هي الوسيلة. والوسيلة معناها التوسل، وهو التقرب، القربة، يفعلون القربات التي تقربهم إلى الله من صلاة وزكاة صدقة وجهاد وغير ذلك، يفعلون ذلك متقربين إلى الله. وقوله إن هذا هو التوحيد يعني أن الأمور المذكورة التي تؤخذ من الآية في ابتغائهم، وهي الطمع والذل والخوف، إن هذا لا بد فيه من كل في كل عبادة، وهذا هو حقيقة العبادة، أن يذل العابد لربه جل وعلا ويخضع له ويخافه ويرجوه، يكون طامعا خائفا مع الذل والتعظيم، يذل له ويعظمه ويرجوه فيما يفعله حيث امتثل امره ويخاف من ذنوبه، يخاف ان يعاقبه على ذنوبه. فلا بد من اجتماع هذه الامور في كل عباده يعني، وهذا هو هذه هي العباده، هي حقيقه العباده، لان العباده ماخوذه من التعبد وهو التذلل. لهذا يقول الطريق معبد اذا كان مذللا سهلا موضوعا بالاقدام حتى صار ما فيه صعوبة. فكذلك العبادة يعني أنه ذل وخضع واستكان واستسلم وانقاد للمعبود، ولا بد أن يكون هذا معه أيضا الحب ومعه التعظيم، ولا يكون ذل إلا بتعظيم، إلا إذا كان مثلا هذا الذي ذل له ظالما جبارا، ومثل هذا يحصل الذل له ولكن ما يحصل له الحب، ان الحب لا يكون الا للمنعم، والله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وهو الذي انعم عليهم بسائر النعم، وهو الذي يبدأ الانسان بالنعم من غير استحقاق، من غير استحقاق الله، فهو الذي يحب يجب أن يحب. وكلما ازداد العبد في عبادة الله زاده الله هدى وخيرا فضلا منه، ليس لأنه يستحق ذلك، فلا أحد يستحق على الله شيء، وإنما الله جل وعلا هو الذي يتفضل على عباده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة في هذا، يعلم من يستحق الهداية فيهدي، ويعلم من لا يستحق ذلك فيخلي بينه وبين الشيطان، يتولاه الشيطان فيضل باختياره، العبد باختياره يضل، لأن الأفعال التي كلف بها هي التي يفعلها باختياره وبقدرته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
وهذه الآية جعلها مفسرة للتوحيد، وسبق أن قلنا إن معنى قوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أن هذا من عطف الخاص على العام، والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله في هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا هو معنى لا إله إلا الله، ذكر بالمعنى، وهو كون الخليل عليه السلام تبرأ من قومه ومن عبادتهم، واستثنى من ذلك الذي فطره، والذي فطره هو الله، ومعنى فطرني خلقني وأوجدني، فأخبر أنه بريء من عبادة كل معبود ما عدا الرب جل وعلا. فهذا يدل أولا على أن قومه كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، فتبرأ من ذلك الغير واستثنى ربه جل وعلا الذي فطره، فإنه هو معبوده وهو مألوهه الذي يأله وهو الذي يحيا له ويموت. وقوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني هذه البراءة وهذا الإخلاص جعلها باقية في ذرية إبراهيم، فلا يزال في ذريته من يخلص لله العبادة ويعبده وحده. وقد جعل الله جل وعلا
الأنبياء الذين جاءوا بعده كلهم من ذريته، فإن جميع الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته، من ذرية إبراهيم، وكذلك غير الأنبياء جعل منهم بقية تخلص لله جل وعلا، ولا بد أن تبقى هذه البقية إلى قيام الساعة تكون عابدة لله وحده، جعلها باقية في عقبه. هذه البراءة من الشرك والإخلاص لله جل وعلا يبقى في ذرية إبراهيم عليه السلام. وهذا الخطاب جاء مبينا لمن يقول إنهم على ملته وأنهم من ذريته وهم العرب، حيث كانوا يشركون بالله جل وعلا ويعبدون معه غيره، فبين أن الذي ينتسبون إليه والذي يزعمون أنهم على ملته أنه بريء منهم ومن عبادته. ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، وما كان مشركا أيضا، وما كان من المشركين، فهو بريء من جميع الطوائف التي لا تخلص العبادة لله جل وعلا. ويتبين هذا يعني توضيح شهادة لا إله إلا الله من هذه الآية من وجوه: الأول أنه لا يمكن يجتمع الإخلاص بشهادة لا إله إلا الله مع دعوة غير الله جل وعلا، لا بد أن يتبرأ الذي يخلص العبادة لله من جميع المعبودات التي تعبد من غير الله، سواء كانت أصناما أو كانت مثلا أولياء أو طواغيت أو غير ذلك. والطاغوت كل ما صد عن دين الله وعن شرعه، سواء كان معنا أو كان شخصا أو غير ذلك. الثاني أنه لا يجتمع الإخلاص وشهادة لا إله إلا الله مع التوجه وتعلق القلب على غير الله جل وعلا، ولهذا قيدت كلمة التوحيد هذه بالعلم، والعلم معناها العلم بمدلولها، لأنها دلت على كون العبادة تكون لله وحده لا شريك له في ذلك. والعبادة كل ما فعله العبد متقربا به، طالبا بهذا الفعل أن يقربه عند الله زلفى، أو يصد عنه أذى أو مكروه من أمور الغيب أو المستقبلات التي قد يسميها بعض الناس أسرار في الأولياء أو غيره، لا بد أن يتبرأ من ذلك وينزل خوفه ورجاءه وتعلقه بالله وحده فقط، ويعلم أن جميع الخلق لا يملكون ضرا ولا نفعا من دون الله جل وعلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصايته ابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك. فالأمر كله بيد الله جل وعلا، فيجب أن يكون تعلق القلب والتوجه إليه وحده، وأن تكون العبادة خالصة له وحده. والعبادة تكون في القلب وتكون في الجوارح وتكون بهما جميعا، فالقيام مثلا تعبدا يجب أن يكون لله، والركوع يجب أن يكون لله، والسجود يجب أن يكون لله، والتوبة يجب أن تكون لله، والنذر والدعاء والرجاء والخوف وغير ذلك من أنواع العبادة الكثيرة، كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، ولا يجوز أن يتعلق العابد لله لغير الله جل وعلا، لا في دعاء ولا في خوف ولا في رجاء. إلا أن الخوف يكون خوفا طبيعيا، ويكون خوفا غيبيا. أما ما كان طبيعي مثل الذي يخاف من السبع أو من الحية أو من الظالم المقتدر على الأذى، على أذاه أو تعذيبه، فهذا لا يضر الإنسان شيء، ليس عليه في ذلك شيء. ولكن الخوف الذي يخافه وهو غائب عنه، أو يخافه وهو ميت، أو يخافه في أمر ليس من الأسباب الظاهرة، فإن هذا لا يجوز أن يكون إلا لله وحده جل وعلا. فإن حصل الإنسان شيء من ذلك لغير الله فقد وقع في الشرك، وهذا الشرك يكون من الشرك الأكبر، صلى الله عليه وسلم. وكذلك المحبة يجب أن تكون لله وحده، فالحب الذي يكون هو لب العبادة، وهو التأله، وهو معنى لا إله إلا الله، يجب أن يكون لله وحده. إلا أن الحب كما سيأتي ينقسم أيضا إلى حب طبيعي وحب خاص. فحب الطبيعي كحب الجائع للطعام والظمآن للشراب، وكذلك حب الألفة والإنس والمصاحبة، وكذلك حب الحنان والرحمة كحب الوالد لولده وما أشبه ذلك، فهذا لا ضير فيه ولا يلام الإنسان عليه. وإنما الحب الذي يجب أن يكون لله هو الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله. إذا كان الحب في ضمنه ذل للمحبوب وتعظيم له، فهذا يكون عبادة، لا يجوز أن يكون للمخلوق. وكذلك هذه الآية استثنى الله جل وعلا الذي فطرني، مما يدل على أنه لا يكفي في عبادة الله جل وعلا أن يقر الإنسان بأن الله هو ربه، مع أنه يوزع عبادته بين الله جل وعلا وبين المخلوقين، فإنه بذلك يكون مشركا. فإذا مثلا قال الإنسان إن الله هو ربي وهو خالقي وهو المتصرف في كل شيء والمالك لكل شيء، وهو المحيي والمميت، وهو الضار النافع، ومع ذلك يدعو غيره من الأموات، فهذا الإقرار لا يفيده شيء، لا ينفعه. وذلك لأن المشرك لا يقبل منه عمل، الشرك يفسد العمل كله، فلا بد في قبول العمل وصحته من الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا في عبادته ودعوته واتجاهه لله جل وعلا.
وقول الله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله. فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله تعالى من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، ودا وشواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل عبادة يقصد بها غير الله تعالى من دعاء وغيره فهي باطلة وهي الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين.
يعني أن هذا في الآخرة، حيث ضلوا في الدنيا يضلون في الآخرة إذا سئلوا، ويظنون أنهم على شيء وهم كاذبون. ومعنى قولهم ظلوا عنا يعني ذهبوا، ما نراهم ولا وجود لهم عندنا، حيث اعتقدوا في الدنيا أنهم يشفعوا لهم. وشرك المشركين السابقين كله من هذا القبيل، يعني التشفع فقط، يتخذون الأصنام. وكذلك الصالحين مثل ما ذكر في قصة نوح، أنهم كانوا يدعون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. يقول العلماء إن هذه أسمى رجال صالحين كانوا فيهم وكانوا قدوة لهم، فماتوا في وقت متقارب فأسفوا على فقدهم، لأنهم يقتدون بهم ويهتدون بهديهم، إذ هم من علمائهم وعبادهم ومجتهديهم. فجاءهم الشيطان بصورة ناصح وقال لهم: ألا تصوروا صورهم فتضعوها في أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها ويتعبدون فيها، فإذا رأيتم صورهم تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم كاجتهاده. فاستحسنوا هذا وصنعوه، وصاروا على هذا العمل وقتا إلى أن ماتوا وجاء من بعدهم، أو من بعد الذين بعدهم، ونسي السبب الذي من أجله صوروا. فجاء إليهم الشيطان وقال: آباؤكم ما صوروا هؤلاء إلا لأنهم يتشفعون بهم، يطلبون شفاعتهم من الله، يجعلونهم شفعاء. فهذا هو أصل الشرك، وهذا أول شرك وقع في الأرض في بني آدم. أما قبل ذلك فكان الناس كلهم على منهج أبيهم آدم عليه السلام، موحدين يعبدون الله وحده. فولهذا قد علم أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، قبل ذلك ما في حاجة إلى أرسال الرسل، لأن الناس كانوا عابدين لله جل وعلا، متبعين الحق، مقتدين بأبيهم آدم الذي هو نبي مكلم كلمه الله جل وعلا. فلما وقع هذا الأمر بعث نوح عليه السلام وصار يدعوهم إلى عبادة الله وحده. إن الله جل وعلا يقول: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني يأمرهم أن يعبدوا الله وحده، قال لهم كذا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا الرسل بعده كلهم يقولون هذا القول. فكان ذلك هو سبب وقوع الشرك، يعني التعلق بالصالحين. وهكذا في غير الصالحين مثل الأصنام التي يعبدها الكفار، سواء الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الكفار الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام، أو غيرهم الذين بعث إليهم جميع الرسل، كان لهم أصنام وكانوا يتشفعون بها فقط، ما كان فيهم أحد يعتقد أن الصنم شريك لله جل وعلا في خلق السماوات والأرض وفي التدبير وفي الإحياء والإماتة وفي إنزال المطر
وإنبات النبات وغير ذلك. هذا ما وجد، ما وجد في الناس أصلا، وإنما عبادتهم لهم أنهم يجعلونهم شفعاء كما قال الله عنهم أن اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني هذه المعبودات اتخذوها شفعاء، زعموا أنها تشفع لهم عند الله. وقال عنهم جل وعلا في الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا عند الله. فهذا هو الشرك الذي وقع فيه المشركون، ولا يتصور أن شركهم أنهم يسجدون للأصنام والحجارة ويعتقدون أنها تدبر الأمور وتتصرف في الكون، هذا ما وقع، وهم أعقل من ذلك، بل كانوا إذا وقعوا في الشدائد ووقعت عندهم الكروب تركوا هذه الأصنام أصلا واتجهوا إلى الله وحده، وعلموا أنه لا يجيبهم ويكشف ما نزل بهم إلا الله وحده. ولهذا احتج الله جل وعلا عليهم في ذلك كما قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني هل هذا يقع لغير الله؟ أقروا أنه لله وحده. وكذلك أخبر جل وعلا أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من الذي خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من بيده ملكوت السماوات والأرض قالوا الله، يعني من الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض، يقرون بأنه الله. وكل هذا ظاهر جلي في القصص التي قصها ربنا جل وعلا علينا في القرآن عن الأمم السابقة والأنبياء. فإذن يكون شرك المشركين هو في كونهم يدعون المعبودات التي يعبدونها، يدعونها لتشفع لهم فقط، سواء كانت المعبودات حجارة أو أشجار أو مياه أو أشخاص أو أموات أو ملائكة أو جن أو أنبياء أو غيرهم، فهذه هي عبادتهم. وهذا يجب على الإنسان يتعرف عليه ويعرفه، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه لا يغفر أن يشرك به، وأن المشرك إذا مات مشركا أنه خالد في النار، وأن الجنة عليه حرام، وأنه ليس بخارج من النار. هذا أمر عظيم جدا، فإذا كان الأمر هكذا فيتعين على العاقل أن يتعرف على الشرك خوفا من أن يقع فيه وهو لا يدري، لأنه قد يقع الإنسان في الباطل وهو يظن أنه ليس باطلا إذا جهل الأمر. والعاصم من ذلك هو فهم كتاب الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنسان يعتصم بهذا إذا عصمه الله جل وعلا، إذا فهمه وعلمه، وإلا يجوز أن الإنسان مثلا يستطيع أن يفسر كلام الله ويبين معانيه في اللغة وهو مخالف له، كما وقع هذا كثير في كثير من الناس، هو يقع في ما هو شرك. فالأمر ليس سهلا. فالمقصود أن شرك المشركين هو من هذا القبيل فقط، ما كان أحدهم يتصور أو فضلا عن الاعتقاد أن أحد من المخلوقات، أن شيئا من المخلوقات يحيي أو يميت أو ينزل المطر أو ينبت النبات أو يتصرف مع الله جل وعلا. وكل هذا جاء من باب القياس، وذلك أن بني آدم علموا أنه إذا كان عندهم من العظماء من الرؤساء والملوك من يكون عنده مما يحتاجون إليه الشيء كثير، فإذا أرادوا طلب ذلك الأكثر من الناس ما يستطيع أن يواجههم وأن يأتي إليهم. وقد مثلا إذا جاء إليهم مواجها ما يتحصل على شيء، فقالوا لابد من اتخاذ الوسائط والشفعاء الذين لهم مقالة عند الرئيس وعند الملك حتى يكلموه ويشفعوا له، فبذلك يحصل المقصود. فهم أيضا جعلوا هذا في رب العالمين، قاسوا المخلوق على قاسوا الخالق جل وعلا على المخلوق تعالى الله وتقدس، هذا هو الشرك الأكبر، وتشبيه المخلوق تشبيه الخالق جل وعلا بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، فهذا يتعالى الله عنه ويتقدس، إذ ليس بينه وبين عبده واسطة، أينما كنت تتجه إلى ربك فهو يراك ويسمعك وهو أقرب إليك من كل أحد إذا أخلصت له ودعوته، فلا تجعل بينك وبين ربك وساطة، ولا يجوز أن يكون بين العبد وبين ربه وسائط إلا واسطة واحدة وهي الرسول صلى الله عليه وسلم في بلاغ الأمر، في تبليغ أمر الله فقط، في تبليغ شرع الله ودين، لأن الله جل وعلا يوحي إلى من يشاء من الرسل فقط، ولا يكلم أحدا من الناس، وإنما يكلم الرسل إذا شاء من وراء حجاب أو بالوحي، فهم الوساطة بين الخلق وبين ربهم جل وعلا في تبليغ أمره ودينه وشرعه. أما في الدعاء والتوجه والطلب فليس بين الله جل وعلا وبين الخلق وسائط، فمن جعل وسائط بينه وبين وبين الله فقد وقع فيما وقع فيه المشركون الذين عبدوا مع الله غيره. نعم.
قال: وقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم.
وهذه الآية أيضا من الآيات التي توضح معنى لا إله إلا الله وتبينه، تبين ذلك، وهي الآية في أهل الكتاب في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد الذين يتعبدون لله جل وعلا. والله جل وعلا يخبرنا عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا هذين النوعين من البشر أربابا من دون الله. وقد جاء تفسيرها، التفسير الواضح، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عدي بن حاتم، فإن عدي بن حاتم كان نصرانيا فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في رقبته صليب، قال له: ألق عنك هذا الوثن، ثم سمعه يقرأ هذه الآية فقال: إنهم لم يعبدوهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم يحلل لهم الحرام فيتبعوهم على ذلك، ويحرم عليهم الحلال فيتبعوهم على ذلك؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم، يعني اتباعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. والاختصار هو طاعتهم في معصية الله، إذا أطاعوهم في معصية الله فقد اتخذوهم أربابا، والرب هو المالك المتصرف المعبود الذي يجب أن يعبد وحده، وهو الذي يملك الأمر والنهي ويملك التشريع، يجب أن يكون له، يعني التحليل والتحريم لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، لأن هذا هو مقتضى الربوبية، الرب الذي يأمر عباده ويحل لهم ويحرم عليه، أما أحدا من الخلق فإنه لا يملك شيئا من ذلك. فإن اتبع مخلوق على شيء من ذلك فقد اتخذ ربا، والرب هو الذي يكون معبودا. ولكن في هذا من التفصيل أن الأمر ينقسم إلى قسمين: إذا اتبع الإنسان مخلوقا في التحليل والتحريم فلا يخلو الأمر، إما أن يكون عالما بأنه حلل الحرام وحرم الحلال، يعلم ذلك فيتبعه مع العلم، مع علمه بأنه فعل ذلك، فمن اتبعه على هذا الوصف فهو كافر مشرك خارج من الدين الإسلامي. أما إن كان جاهلا ما يدري أحسن فيه الظن فاتبعه فإن هذا عاص من العصاة، له حكم أمثاله من العصاة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الطاعة في المعروف، لا طاعة إلا بالمعروف.
من فضلك اقلب الشريط.